الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي المثل الأول، فما هو المثل الأول؟ نعيم الجنة. المقصود من ضرب المثل
الدنيا فواكه وفواكه ليس منها ولا يتشابه الدنيا والآخرة إلا المسميات،
يعني أن الله أخبرنا أن في الجنة يعني أمور من النعيم كالرمان والفواكه والنخل، ولها نظائر في الدنيا وهي مشتركة معها في الأسماء، ولا يلزم اشتراكها في الأسماء الاشتراك في إيش؟ في المسميات. فإذا كان لا يلزم الاشتراك في المسميات مع وجود الاشتراك في الأسماء بين المخلوق والمخلوق، فكونه لا يلزم بين الخالق والمخلوق من باب أولى، لا يلزم الاشتراك في المسميات. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الإيمان بالله واليوم الآخر، المقصود ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه مما يكون في اليوم الآخر من البعث وأمور الآخرة بشكل عام، والجنة والنار وما إلى ذلك. انقسم الناس في هذه النصوص إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى السلف والأئمة وأتباعهم، آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، يعني جمعوا بين الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال، وبما أخبر الله به عما يكون في اليوم الآخر من الجنة والنار وما فيهما. قال: وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، يعني يعتقدون أن هناك فرق، فليس رمان الجنة كرمان الدنيا ولا نخل الجنة كنخل الدنيا، هناك فرق من حيث الكيفية. قال: مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين. إذا كان هناك تباين واختلاف بين النعيم الذي في الجنة ونظيره الذي في الدنيا، فوجود التباين والاختلاف بين الخالق والمخلوق من باب أولى، وهذا قد سبق تقريره، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الفرقة الأولى، أهل السنة والجماعة. قال الفرقة الثانية: طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله عن نفسه من الصفات. هذا شأن الأشاعرة والمعتزلة، كثير من الجهم وكثير من الجهمية يؤمنون بما يتعلق بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الجنة مثلا والنار وما فيهما، يؤمنون بذلك، لكن لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. فالأشاعرة ينفون الصفات إلا سبع، والمعتزلة ينفون الصفات عموما، والجهمية ينفون الأسماء والصفات، وهؤلاء أهل الكلام. قال الفرقة الثالثة: القرامطة والباطنية والفلاسفة، وقد سبق التعريف بهم، القرامطة والباطنية، نعم طائفة واحدة لها أسماء كثيرة، القرامطة باطنية، إسماعيلية، مزدكية، بهرة، وغير ذلك من الأسماء الكثيرة حسب المناطق حسب الزعماء. والفلاسفة سبق أيضا التعريف بهم نسبة إلى الفلسفة، والفلسفة كلمة يونانية معناها محبة الحكمة، والفيلسوف هو محب الحكمة باللغة اليونانية. والفلاسفة سبق أن منهم طبائعيون ملاحدة لا يؤمنون بوجود الخالق، بل ينسبون الأشياء إلى الطبيعة وأن هي التي أوجدت الأشياء، ومنهم فلاسفة يقال لهم إلهيون. هؤلاء أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة وبين الدين، ويقال لهؤلاء متفلسفة. المتفلسف هو الذي يريد الجمع بين الدين وبين الفلسفة، وهؤلاء بحسبه، منهم من يصل إلى حد الكفر، منهم من يصل إلى حد الكفر، ومنهم دون ذلك بسبب العقائد الفاسدة. قالوا: والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. هؤلاء الفلاسفة عموما ينكرون، وكذلك قرامطة الباطنة ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن يوم الآخر، يعني النصوص عندهم لها معاني أخرى، لها معاني أخرى خلاف ما يفهم منها من ظاهرها. قال: فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل. هذا مذهب الفلاسفة من حيث الجملة، يقولون النصوص التي فيها إخبار عن أمور اليوم الآخر أو عن الأسماء والصفات أو عن أي شيء من المغيبات هذا مجرد تخيل، مجرد تخيل اضطر إليه الأنبياء لأن فيه صلاح للناس، ولا يصلح حال الناس إلا بمثل تلك التخيلة. فالنبي يخيل للناس أن هناك جنة وهناك نار وهناك عذاب وهناك نعيم وهكذا، يخيل لهم بأمور هي في الحقيقة غير موجودة، لا حقيقة لها، وإنما هي مجرد تخيلات. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصح أمر جمهور الناس إلا بهذا التخيل، إلا بهذا التخيل. وهذا كما ترى يعني فيه اتهام للأنبياء بالكذب، وأنهم يخيلون عن الناس مجرد خيالات لا حقيقة لها. يعني النبي لما يخبر مثلا أن هناك ملائكة، ما هو عندهم ما في ملائكة، هذا مجرد تخيل. هناك شياطين، ما في شياطين عندهم، هذا كله مجرد تخيل. وكل شيء من هذه النصوص لها معنى آخر عندهم. قال: وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة، لا سيما الباطنية، يعني تعدوا ذلك إلى تأويل نصوص الأمر والنهي، تأولوا نصوص المعاد واليوم الآخر على خلاف ظاهرها وأن لها معاني أخرى، وكثير منهم تعدوا ذلك إلى تأويل نصوص الأمر والنهي. فأقيموا الصلاة عندهم لها معنى آخر غير المعنى الذي يفهمه المسلمون من هذا اللفظ، وآتوا الزكاة لها معنى آخر، وهكذا تموا الصيام لها معنى آخر، ولله على الناس حج البيت لها معنى آخر. فكل نص له معنى آخر عندهم يفهمه العارفون منهم، ومن وقف على حقيقة ذلك النص لا يلزمه التقيد بالظاهر الذي يفهمه العوام. يعني الناس يفهمون من قوله تعالى وأقيموا الصلاة إقامة الصلاة المشروعة، لكن عند هؤلاء لها معنى آخر وهو معرفة الأسرار. فإذا وصل العارف منهم إلى إدراك هذا المعنى ما يصلي، يعني هذه الصلاة تعتبر لعامة الناس، تعتبر للجمهور، يلقبونهم بالجمهور، بالغثاء، بالعامة، غير ذلك من الألقاب التي تدل على الجهل، يعني أنهم جهلة وأنهم يعملون بالظواهر، حتى إنهم بعضهم يسميهم أهل الظاهر، يعني عامة الناس هؤلاء أهل الظاهر، أنهم يعملون بظواهر الأدلة وظواهر النصوص. قال: وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، هذا عند محققيهم. فإذا وصل العارف منهم إلى مرتبة معينة عرف الأسرار ما يحتاج أن يصلي، ما يحتاج أن يصلي، وصل إلى مرتبة اليقين. قالوا بالصيام كتمان أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. بل هذا المذهب كما يذكر أهل العلم يعني أكثر من مذهب من اليهود والنصارى، هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، لأن مذهبهم يلزم منه قلب الدين رأسا على عقب، كل نص تستدل عليه له معنى آخر، إذن يلزم من هذا قلب الشريعة، قلب الشريعة كلها. قال: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، الخاصة هم زعماؤهم والعارفون منهم، الشريعة في الظاهر إنما تلزم عوام الناس، هؤلاء الذين يلزمهم الصلاة والزكاة والصيام. فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف، فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات، يعني كل المحرمات تصبح له حلال. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك، ولذلك تسمعون ويذكر أهل العلم فيما صنفوه من الكتب في بيان أحوال أهل الملل أن هؤلاء سيما القرامطة الباطنية عندهم كل شيء حلال، كل شيء مباح، إلى مستوى استباحة الأمهات والبنات والأخوات، ما في شيء محرم. هذا المذهب هو نابع من هذه العقيدة، نابع من هذه العقيدة، لأنهم أدركوا الحقيقة، وقفوا على الأسرار، فلا يحتاجون للتقيد بهذه الأحكام الظاهرية التي هي أحكام العوام عندهم. سقطت عنهم تكاليف جملة وتفصيلا، وحل لهم كل ما هو محرم في الشريعة. قال: فسقطت عنهم الواجبات وحلت المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف السلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، يوجد من الصوفية من يصل إلى هذه الدرجة أو هذه المرتبة عندهم، هم أصحاب الفناء. نعم، أصحاب الفناء يفنى حتى يصير يعني ماذا، لا يشعر بوجود من حوله ولا يتقيد بشريعة، ويصل إلى مرتبة اليقين عندهم التي هي في الحقيقة مروق من الإسلام. قال: وقد يوجد في المنتسبين للتصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. انتهى، سبحان الله.